بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، قال: يتوهم معارضته مع قوله: حيث شئتما كلا منها رغدا حيث شئتما. والجواب أن قوله أسكن أمر بالسكنى لا بالسكون الذي هو ضد الحركة، فالأمر باتخاذ الجنة مسكنا لا ينافي التحرك فيها وأكلهما من حيث شاء. أسكن أنت وزوجك الجنة ليس المراد به السكون، وإنما المراد به السكنة. قوله تعالى: ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الآية جاء في هذه الآية بصيغة خطاب الجمع في قوله: ولا تكونوا ولا تشتروا، وقد أفرد لفظة كافر ولا تكونوا أول كافر به، ولم يقل ولا تكونوا أول كافرين به. ووجه الجمع بين الإفراد والجمع في شيء واحد أن معنى ولا تكونوا أول كافر به أي أول فريق كافر، فاللفظ مفرد والمعنى جمع، فيجوز مراعاة كل منها، وقد جمع اللغتين قول الشاعر: فإذا هم طعموا فالأم فألأم طاعم، فإذا هم طعموا فألأم طاعم، وإذا هم جاعوا فشر جياع. أين الشاهد؟ طاعم هنا مفرد عاد إلى الجمع، فإذا هم طعموا وإذا هم جاعوا فشر جياع جمعها هنا. قال: وقيل هو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع كما تقدم معنا في الآيات الكثيرة التي ذكرها، قيل هو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع. ولا تكون أول كافر به أي كافرين به، كقول ابن علفة: وكان بنو فزارة شر عم، تقدم البيت، وكنت لهم كشر بني الأخين كما تقدم قريبا. إذن قوله تعالى: ولا تكونوا أول كافر به، لماذا أفرد كافر به؟ ما توجيهه؟ أنه قد يراد، قد يجمع بينهما بأنه أطلق المفرد وأراد بالجمع كما تقدم في الذي قبل، وأيضا جمع آخر الذي ذكره أولا هنا ما هو؟ أعاده إلى المعنى، فهو بصيغة المفرد لكن معناه جمع. قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يظنون، هل هو من الظن أم هو بمعنى اليقين؟ قال: هذه الآية تدل بظاهرها على أن الظن يكفي في أمور المعاد أي القيامة والآخرة أمور الغيب، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وكقوله: إنهم إلا يظنون. ووجه الجمع أن الظن أي في هذه الآية بمعنى اليقين، والعرب تطلق الظن بمعنى اليقين ومعنى الشك، وإتيان الظن بمعنى اليقين كثير في القرآن وفي كلام العرب، فمن أمثلته في القرآن هذه الآية: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ما معنى يظنون؟ يوقنون على يقين أنهم ملاقوا ربهم، وليس معنى أنهم متشككون في ذلك. وقوله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، أي أيقنوا. وقوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابيه عن أصحاب اليمين من يؤتى كتابه بيمينه. إني ظننت أي أيقنت أني ملاق حسابيه أي أيقنت. ونظيره من كلام العرب قول عميرة بن طارق بأن تعتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما أي ما أعلمه يقينا أجعله كأنه مجرد ظنون وليس حقيقة. فذكر الظن وأراد به اليقين أي أجعل مني اليقين غيبا. وقول دريد ابن الصمة فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد. فقولوا ظنوا أي أيقنوا بألف مدجج بالسلاح بألفي مدجج بالسلاح. إذن قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ليس من باب إن الظن لا يغني من الحق شيئا بل هو بمعنى اليقين وهذا وارد في لغة العرب. قوله تعالى لبني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين. من هم أفضل الأمم؟ أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف يجمع بين الأدلة التي تدل على ذلك كنتم خير أمة وهذا الدليل وأني فضلتكم على العالمين؟ قال لا يعارض قوله تعالى في تفضيل هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس لأن المراد بالعالمين عالم زمانهم بدليل الآيات والأحاديث المصرحة بأن هذه الأمة أفضل منهم كحديث معاوية بن حيدة القشيري في المسانيد والسنن قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. ألا ترى أن الله جعل المقتصد منهم هو أعلاهم؟ أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. ألا ترى أن الله جعل المقتصد منهم أي من الأمم السابقة هم هو أعلاهم منزلة حيث قال منهم أمة مقتصدة من أهل الكتاب وكثير منهم ساء ما يعملون وجعل في هذه الأمة درجة أعلى من درجة المقتصد هي درجة السابق بالخيرات حيث قال تعالى ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وأدلة كثيرة تدل على أن هذه الأمة هي أفضل الأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا وكم ورد في فضلهم في دخول الجنة وأول من يقضى بينهم يوم القيامة أول دخول الجنة وهم أكثر أهل الجنة. قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم يسومونكم سوء العذاب يولونكم سوء العذاب ويكلفونكم ما يشق عليكم ومن ذلك ذبح الأبناء الذكور يذبحونهم ويستحيون نساءكم أي يستبقون النساء للخدمة والامتهان. قال ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على أن استحياء النساء من جملة العذاب الذي كان يسومهم فرعون. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن الإناث هبة من هبات الله لمن أعطاهن له ويقوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فبقاء بعض الأولاد على هذا خير من موتهم كلهم، كما قال الهذلي: حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا، خراش وبعض الشر أهون من بعض. يعني بعد فقده ولدي عروة نجا ولد خراش، يقول الحمد لله أنه نجا واحد من الأولاد. حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا خراشا وبعض الشر أهون من بعض. قال: والجواب عن هذا، يعني الآن ذكر الاستحياء واستبقاء فرعون للإناث أن هذا من جملة العذاب الذي تسلط به فرعون على بني إسرائيل، فكيف يجمع بينه وبين ذكر أن البنات هبة وبقاؤهن خير من ذهابهن مع الذكور؟ قال: والجواب عن هذا أن الإناث وإن كن هبة من الله بمن أعطاهن له، فبقاؤهن تحت يد العدو يفعل بهن ما يشاء من الفاحشة والعار، ويستخدمهن في الأعمال الشاقة نوع من العذاب، وموتهن راحة من هذا العذاب. وقد كان العرب يتمنون موت الإناث خوفا من مثل هذا. قال بعض شعراء العرب في ابنة له تسمى مودة: مودة تهوى عمر شيخ يسره، لها الموت قبل الليل لو أنها تدري. يعني هذه الطفلة تهوى أن تعمر عمر الشيخ، وهو يريد أن يدفنها. يخاف عليها، يعني هذا الدفن يراه أنه من الإحسان لها. يخاف عليها جفوة الناس بعدهم، ولا ختن يرجى أود من القبر. يعني معناه أن القبر خير لها وأكرم لها، وهذا غير صحيح، هذا من ظلم الجاهليين. لكن الشاهد أنه يقول أن هذا مما كان يحملهم عليه خشية العار والخوف على النساء بعدهم. وقال الآخر: تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم. يرى أن دفنها هذا من الكرامة لها. وقال بعض راجزيهم: إني وإن سيق إلي المهر عبد وألفان وذود عشر، يعني عشر جمال، عشر من الإبل وألفان من الدراهم أو من الدنانير، وعبد يكون مهر لابنتي، أحب أصهاري إلي القبر. وقال بعض الأدباء: سروران ما لهما ثالث، حياة البنين وموت البنات، ساء ما يحكمون. لكن الذي ساق، الذي ذكره في سياق تعذيب فرعون لهن، أنه نوع من العذاب بخلاف هذا الذي كان يحصل من أهل الجاهلية. ما هناك عذاب حاصل أصلا، فهم يفعلون هذا خشية أن يحصل وهو غير حاصل. قال: وفي القرآن الإشارة إلى أن الإنسان يسوءه إهانة ذريته الضعاف بعد موته في قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. قوله تعالى: وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. ما هو المن؟ ليس العسل، مادة تشبه العسل، مادة وطعام يشبه العسل وليس نفس العسل. والسلوى طائر، وهذا بالإجماع أنه طائر، قال بعضهم يشبه السمانة. كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال: هذه الآية الكريمة تدل على أن الله أكرم بني إسرائيل بنوعين من أنواع الطعام، وهما المن والسلوى. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنهم لم يكن عندهم إلا طعام واحد، وهي قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. قال: وللجمع بينهما أوجه. الأول أن المن وهو الترنجين، ترنجبين، الترنجبين على قول الأكثرين من جنس الشراب، والطعام الواحد هو السلوى، وهو على قول الأكثرين السمانة أو طائر يشبهه. الوجه الثاني، يعني إذن الجمع الأول ما هو؟ أنه طعام واحد وهو السلوى، وأما المن فهو تابع للشراب. الوجه الثاني أن المجعول على المائدة الواحدة تسميه العرب طعاما واحدا وإن اختلفت أنواعه، ومنه قولهم أكلنا طعام فلان وإن كان أنواعا مختلفة. والذي يظهر أن هذا الوجه أصح من الأول، لأن تفسير المن بخصوص الترنجبين يرده الحديث المتفق عليه الكمأة من المن الحديث. الثالث أنهم سموه طعاما واحدا لأنه لا يتغير ولا يتبدل كل يوم، فهو مأكل واحد وهو ظاهر، يعني كل يوم يأتيهم هذا الطعام الذي هو أو الشيء الذي هو أشبه بالعسل، كل يوم ينزل عليهم، وهكذا الطائر، فسموه طعاما واحدا جميعا باعتبار دوامه. وهذا كان من أجمل الطعام، ولكنهم لدناءتهم طلبوا البقل والقثاء والفوم. ما هو الفوم؟ لا، ما هو الثوم، قليل، قول قليل من قال أنه الثوم، بل هو الحنطة، الفوم والحنطة، وقول أكثر المفسرين، وبعضهم قال بإجماع أهل اللغة، أظن الزجاج يقول بإجماع أهل اللغة أنها الحنطة، يقال لها في لغة العرب فوم بغير الثاء بالفاء. وقال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، معناه أن المن والسلوى كان خير من هذا الذي طلبوه. إذن ما هو الإشكال الذي ذكره في الآية؟ أن المن والسلوى مذكور في الآية معناه أنه طعاما، وفي الآية الأخرى لن نصبر على طعام واحد، فهو طعام واحد باعتبار تكراره كل يوم، أو أنه يقدم في مائدة واحدة دائما، فهذا كذلك يجعل ولو كان ألوان مختلفة كأنه طعام واحد. وقيل الأمر الأول ما هو؟ الوجه الأول أن هذا من جنس الشراب وهذا من جنس الطعام، ودراسة مثل هذا الكتاب كما سمعت مفيد، ومنها أيضا أنك تستفيد مع كثرة يعني الأمثلة ملك في الجمع بين الأدلة، ويدعوك أيضا للقراءة في كتب التفسير وكتب الشروح حتى تمكن من الجمع. والحافظ كثيرا في الأحاديث يجمع في الفتح جمعا كثيرا، وهذا في القرآن. إلى هنا، سبحانك وتعالى.